ولف بالجبيرة، فهل نقول له امسح؟ لا، نقول له اغسل الموضع الذي هو ظاهر، والأمر الآخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما كان ربك نسيا. واضح؟ أنت سقط عنك هذا، كما لو أن رجل قد قطعت يده، هل نقول له لا تذهب تأتي باليد المقطوعة وتغسلها وتمسح عليها؟ لا، هذه سقطت عنك وهذه كتلك. واضح؟
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم فأتوا ما استطعتم، فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عن الله وكان التعليم منه شرعا.
واضح؟ فسقط بالكتاب والسنة، لأن الله قال لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أنا ما أستطيع أن أغسل هذا الموضوع لأنه قد جبر. فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، كل ما عجز عنه الإنسان هو سقط. واضح؟ وكان التعويض منه شرعا. إذا تريد أن تأتي بالمسح هات الدليل، لأن هذا شرع جديد تعوض أمر عن أمر، كما أنك أتيت بالتيمم عن الوضوء. لو لم يرد من الشرع التيمم هل يجوز لنا أن نقول تيمم؟ لا، لا يجوز لك أن تقول تيمم، لكن جاء الشرع بالتيمم. الآن المسح لابد أن تأتي بدليل، وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يمسح على الجبائر، هذا ثبت عن ابن عمر بالسند الصحيح، فمن رأى أن ابن عمر فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فله، ولكن لا يظهر لنا أنه فعل ذلك إلا اجتهاد منه رضي الله عنه، إنما هو اجتهاد لأنه ثبت عن ابن عمر أمور كثيرة كان يفعلها رضي الله عنه. واضح؟ ولم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يمسحوا مثله، ثبت عن ابن عمر أنه كان في الوضوء يدخل الماء في عينيه، فهل نقول بهذا؟ لا، إنما هذه أشياء فعلها ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه اجتهاد من قبل نفسه، فلهذا نقول الصحيح أنه لا مسح على الجبائر.
والشرع لا يلزم إلا بالقرآن والسنة.
واضح؟ لابد أن تأتي بدليل من الكتاب أو السنة.
ولم يرد القرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواعي والغسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك.
سقط القول بمن قال أنه يجوز المسح، لأنه لابد من الدليل.
جواز التيمم من الجدار. عن ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار
وعبد الله بن يسار
مولى المنون تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالنحو بئر جبل، فلقيه رجل فسلم عليه صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار
فمسح بوجهه ويديه. واضح؟ ماذا فعل؟ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، وذكر أنه موضع بقرب المدينة، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد من عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على جدار. هذا الشاهد، إذن يجوز التيمم بالجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، إذن يجوز التيمم بالجدار. قال باب جواز، أو قال جواز التيمم بالجدار. قال في الهامش من الطين كان أو من الحجر مدهونا بالزيت أو غير مدهون، أفتاني بذلك شيخنا الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. واضح؟ إذن يجوز التيمم بالجدار، يجوز التيمم بالجدار. حتى هذا الجدار جميل، التسابق عليه. هذا زل، ماذا تفعل فيه؟ هذا ماذا تفعل فيه؟ لماذا تخرج والجدار معك ما دام هو جائز وفعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟
اقرأ.
الآن دخل يجوز أن تصلي 20 صلاة إذا لم تحدث ولم تأتي بنواقض من نواقض التيمم. واضح؟ كالوضوء، تصلي الصلاة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وإلى ما لا نهاية، إلى أن تحدث. ما ظنك تمسك نفسك أربع صلوات؟ واضح؟ إذن كالوضوء. واضح؟ أي معلوم. بعض الفقهاء يقول لكل صلاة تيمم، لكن هذا ليس عليه دليل. ما الدليل على ذلك؟ إذا كان الوضوء يجوز لكل صلاة، يجوز أن يصلي بها أكثر من صلاة، وهنا التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وليس هناك دليل يدل على أنه يتيمم مرة أخرى. وهذه قد عالجتها أيضا في بحثي، كتبت هذه المسألة أيضا وفصلت فيها. أما بالزيت فهذا يحتاج إلى بحث. واضح؟ أما هذا ليس بزيت، هذا مائي. واضح؟ أما الزيت فربما يكون لأنه عازل، فهذا يحتاج إلى بحث، إلا إذا كان عليه غبار، وأنا أظن أكثر الجدران فيها غبار، لأنه ذكر هنا الزيت. ها؟ فيها غبار؟ أنا أدري، أدري أن ذكر الزيت، لكن هذا يسمى أيضا زيت عندهم، أنا أعلم، لكن هو عازل. لا تنسى، إذا الآن ألقينا زيت على الأرض، هل يجوز أن نتيمم به؟ ها؟ من الأرض؟ أو من المشتقات البترول؟ النفط؟ أنا أدري أن النفط، الماء من الأرض، تيمم على الماء؟ هداك الله. أنا أقصد هذا، هل هو من مشتقات النفط؟ لا شك، وهو عازل؟ لا شك، فهذا يحتاج بحث، لا تستعجل، عرفت؟ يعني تحتاج المسألة إلى تروي. وأنا كنت أقول وما زلت أقول بقول الشيخ كما يقول الشيخ أنه يجوز، لكن أيضا فيها نوع من النظر، لأن هذا الزيت عازل، فلو أتينا بخشب أو مسألة أخرى كورق الجدران وعزلنا عن الجدار، هل يجوز أن نتيمم به؟ ما الجواب؟ لماذا؟ هو جدار، يسمى جدار عازل، عرفت؟ أنا من أخذ بفتوى الشيخ لا شك أن هذا إمام، لكن أنا أقول من باب التحري، فمن باب أولى أن يتيمم بالأرض، عرفت؟ هذه المسألة تجول في نفسي ما زالت، لأن هذا ورق قد عزل، فلماذا في هذه الأذهان لا نقول عزل؟ وهو جدار، وذاك يسمى جدار، فالمسألة تحتاج إلى تروي، والله أعلم بالصواب. ها؟ إيه هذا ما يسمى. نعم.
طيب رجل ما يصلي حتى يدرك الصلاة كيف؟
والماء موجود؟
بعيد.
سيخرج الوقت؟
وقت الجماعة.
لا الجماعة تركها وقت الصلاة. إذن لا. اترك الأسئلة بعد الدرس عشان ننهي الحيض ونرتاح. أساس النساء تخرج بالفائدة الأخيرة.
الحيض هو الدم
المعروف عند النساء. انتبه الآن، قال المصنف رحمه الله تعالى أحكام الحيض والنفاس. قال الحيض هو الدم المعروف عند النساء، وقد بينت لكم الحيض ما هو تعريفه. قال أو قلت هو سيلان الدم، هو سيلان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. واضح؟ في من موضع مخصوص في أوقات معلومة. إلى هنا واضح؟ إذن هذا هو تعريف الحيض، سيلان الدم من المرأة ليس من الرجل. إذن خرج بقولنا سيلان الدم إذا لم يكن هناك دم، من من؟ المرأة. خرج بقولنا المرأة الرجل، وخرج بذلك الطفلة التي لم تبلغ. واضح؟ المرأة البالغ نحن نعني. من موضع مخصوص، ما هو الموضع المخصوص؟ الفرج، وليس هذا فقط، بل من الرحم. واضح؟ بل من الفرج، الفتحة التي توصل إلى الرحم، في أوقات معلومة. إذن للحيض أوقات معلومة، تعلم هذا النساء، وله ألوان. اعلم أن للحيض ألوان. أولا السواد، اللون الأول ما هو؟ السواد. إذا حفظتم هذه الدماء وألوان هذه الدماء علمتم ما هو الحيض. ما الدليل على السواد؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. هذا واضح. إذا كان دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. فدلنا هذا على أن لون دم الحيض أسود، هذا اللون الأول. والحديث في صحيح أبي داود رقم 63 و200. اللون الثاني الصفرة، الصفرة، وهي ماء تراه المرأة. الصفرة وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. واضح؟ هو ماء تراه المرأة كالصديد، ومعلوم ما هو الصديد؟ قيح. واضح؟ يعلوه اصفرار، يعني يعلوه اللون الأصفر. الثالث الحمرة، اللون الأحمر. ما الدليل عليه؟ لأنه أصل لون الدم، أصل اللون الدم ما هو؟ أحمر. واضح؟ هذا اللون الثالث. الرابع الكدرة، اللون الرابع الكدرة. إذن ألوان دم الحيض كم؟ 4. ما هي؟ سواد، صفرة، حمرة، كدرة. واضح؟ 4 ألوان. أما الكدرة وهي التوسط، الكدرة وهي التوسط بين لون البياض والسواد، التوسط بين لون البياض والسواد، كالماء الوسخ، الماء الذي قد تعكر ماذا يصبح لونه؟ ماذا يصبح لونه؟ كدرة. واضح؟ وهو التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ. ما الدليل؟ لحديث علقمة ابن أبي علقمة: من أن أمه مرجانة، واضح، مولاة عائشة رضي الله عنها. أين الشاهد؟ قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة. واضح؟ بالدرجة بكسر الدال وتشديدها. ما هي الدرجة؟ هي وعاء تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها. وعاء، كنا النساء يرسلن إلى عائشة بهذا الوعاء بالدرجة. واضح؟ فيها الكرسف، فيها الكرسف. ما معنى الكرسف؟ القطن. واضح؟ فيها القطن، كنا يضعن القطن في هذا الوعاء ويرسلنه إلى عائشة. فيه، قلنا فيها الكرسف، فيها الكرسف، كذلك أتى الألفاظ التي قد بيناها لكم في الفتح، أي القطن. فيه الصفرة، في ماذا؟ في القطن. فيه الصفرة، فتقول، هذا الشاهد، فيه الصفرة، هذا الشاهد. إذن الصفرة لون من ألوان الدم. فتقول: لا تعجلن حتى ترين القص البيضاء. لا تعجلن حتى ترين ماذا؟ القص البيضاء. اختلف العلماء في مسألة القص البيضاء، فمنهم من قال: حتى ترين القطن بيضاء، ليس فيها صفرة ولا كدرة ولا حمرة ولا فيها شيء. وبعض أهل العلم قال: المراد بالقصة البيضاء هي مادة بيضاء تخرج في نهاية الحيض، تخرج في نهاية الحيض، وهذا قد بينته لكم في الفتح. فإن كانت خرجت القطنة بيضاء فالحمد لله، إذن ليس بها حيض. وإن خرجت القطنة فيها هذه القصة إذن هي انتهت من الحيض. وهذا الحديث إسناده حسن وله إسناده حسن وله حكم الرفع، كما في تمام المنة: صاد 36 في 36 و100. واعلم أن الصفرة والكدرة تكون حيضا. هل الصفرة والكدرة على مر الأوقات تكون حيض أو أن لها أوقات مخصوصة؟ لا، لها أوقات مخصوصة، ليس في كل وقت ترى المرأة الصفرة والكدرة يعتبر حيض. لهذا قلت واعلم أن الصفرة والكدرة تكون حيضا في أيام الحيض، أما في غير أيام الحيض لا تعتبر حيض. فلو أن هذه المرأة تحيض 7 أيام ثم رحمكم الله ثم بعد 7 أيام طهرت، ثم في اليوم 10 نزلت بها الصفرة أو نزلت بها الكدرة، نقول لا عليك من هذا، إنما هذا استحاضة وليس حيض. لماذا؟ لأننا قلنا أنه يشترط في الكدرة والصفرة أن يكون في أيام الحيض، أما في غير أيام الحيض فليس بحيض. اضبطوا هذه القواعد حتى تعلموا هذه المسائل. الكدرة والصفرة في أيام الحيض يعتبر حيض، أما في غير أيام الحيض ما يعتبر حيض، إنما هو استحاضة. واضح؟ إلى هنا واضح؟ قلنا أما في غيرها فلا. ما الدليل على ذلك؟ وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت، وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعد الصفرة والكدرة. إذا قال الصحابي كنا هذا له حكم الرفع، أي كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. إذن مفهومه، مفهوم المخالفة، كنا نعده في أوقات الحيض شيئا، يعني كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، ولا ما الفائدة تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا؟ واضح؟ فدلنا هذا على أنه في أوقات الحيض يعتبر حيض، أن الصفرة والكدرة في أوقات الحيض يعتبر حيض. والحديث رواه أبو داود والبخاري، واضح؟ بدون ذكر بعد الطهر، البخاري ذكره بدون بعد الطهر. وقال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في تمام المنة في 36 و100، فإنه يعني هذا الحديث يدل بطريق المفهوم أنهن كنا يعتبرن ذلك قبل الطهر حيضا، كنا يعتبرن ذلك قبل الطهر حيضا. وهذا هو مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء كما قال الشوكاني، كما قال الشوكاني. إذن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. إذن الآن معنا 4 دماء، السواد إذا جاء السواد هو دم حيض، الحمرة دم حيض، الصفرة والكدرة دم حيض أو دم حيض، لكن بشرط أن يكون في أوقات الحيض، أما بعد الحيض فهو استحاضة وليس بحيض، فالمرأة يجوز لها أن تصلي وأن تفعل ما تشاء. ثم قال
ولا حد في الشرع لأمته وأكثره،
لا أكثره،
وأكثره
قال ولا حد في الشرع لأقله ولا أكثره، لا لا حد في الشرع لأقله وأكثره. لما؟ للحيض. والصواب، وهو الصواب في أنه هذا في مسألة الأقل، أما في الأكثر فسأبين لكم، وهو الصواب في مسألة الأقل أنه لا حد لأقله، لا حد لأقل الحيض. ما معنى أقل الحيض؟ امرأة أتاها الحيض 1 ساعة ثم انقطع، هل هذا يسمى حيض؟ يسمى حيض، لأن قلنا لا حد لأقله. عند من يقول لا بد من يوم وليلة لا يسمى هذا حيض عنده، فيقول للمرأة صلي وعليك الصلاة في ذاك الوقت الذي قد مضى. امرأتها نصف يوم الدم ثم انقطع. الصواب نحن نقول أنه حيض، نقول لها امسكي عن الصلاة وهذا حيض. من يقول كالأحناف وغيرهم من يقول أنه لابد من يوم وليلة، ماذا يقول؟ أو ثلاثة أيام، بعضهم يشترط ثلاثة وبعض منهم يشترط يوم. المهم من يقول يوم وليلة هل هذا يعتبر عنده حيض؟ لا. يقول لها ثم إذا انقطع في اليوم الثاني قال لها اقضي ما مضى من الصلاة، لأن ذاك الوقت لم يكن حيض عليك. والصحيح، عرفتم لماذا نحن نذكر أقل الحيض وأكثر الحيض؟ لهذه المسائل، واضح؟ فلو أن امرأة الآن بلغت يعني دخلت سن البلوغ فحاضت، فهل هذا نسميه حيض عند من لم يعتبر الحيض يوم وليلة؟ يقول هذا يعتبر الحيض يوم وليلة، لا يسميه حيض. يقول لا، هي ما بلغت والصلاة ليست عليها بواجبة. لماذا؟ لأنه لم يستمر الدم يوم وليلة. لكن من يعتبر أن هذا حيض وأوصافه أوصاف الحيض هو حيض، إذن هذه المرأة قد دخلت في سن البلوغ وهو الصواب، واضح؟ نحن ما نريد أن نخوض في الخلاف لأن هذا الخلاف قد ذكرته في فتح الباري، لكن هنا اعلموا أنه لا حد لأقله، واضح؟ قلنا أنه لا حد لأقل الحيض وهو مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية وهو الصواب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار هذا المذهب لأنه كما هو واضح كما سنبين إن شاء الله أنه لم يرد في تحديد الأقل فيبقى على إطلاقه. واختاره قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، لأن الشرع أطلق ولم يقيد، واضح؟ الشرع أطلق ولم يقيد أن هناك حد لأقله، فيبقى على إطلاقه ما أطلقه الشرع المطلق. الصحيح فيه أنه يبقى على إطلاقه المطلق، إذا جاء لا يجوز لك أن تقيده إلا بدليل، وإلا يبقى على إطلاقه. أما قوله لا حد لأكثره، أما قوله لا حد لأكثره، فالصواب أن أكثر الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما. ما الفائدة من هذا البحث؟ امرأة، هذه المرأة قد أول مرة يأتيها الحيض فاستمر بها الدم إلى ما بعد 15، إذا قلنا أن حده 10 أيام، بعد 10 أيام يعتبر استحاضة، إذا قلنا 15 بعد 15 يعتبر استحاضة، هذا أكثر الحيض، واضح؟ هل هناك أقل الحيض له حد؟ لا، لا أقل بحد الحيض. أما أكثر الحيض كم؟ 15 يوما، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، لحديث شريح مع علي بن أبي طالب كما بيناه لكم في الفتح في المجلد الأول في 500. أما أكثر الطهر، الآن انتهينا من أكثر الحيض وأقل الحيض، الآن نبحث في أكثر الطهر. امرأة انقطع عنها الدم ولم يأتيها لمدة شهر، شهرين، 3 سنة، هل هناك حد لأكثر الطهر؟ هذا ما سنبحث فيه، واضح؟ أما أكثر الطهر فبالإجماع، أما أكثر الطهر فبالإجماع أنه لا حد لأكثره. فلو أن المرأة هذه قد وقف عنها الدم فإنها نقول أنها طاهرة، لأنها قد تكون آيسة من الحيض، واضح؟ فلا حد لأكثره. أما أقل الطهر، هل هناك أقل الطهر، حد أقل الطهر؟ فالصواب أن أقله 13 يوما، 13 يوما، واضح؟ 13 هذا أقل ماذا؟ أقل الطهر، هذا أقل الطهر الذي تطهر فيه المرأة، وليس هناك أقل من هذا. واضح؟ أقل الطهر كم؟ 13 يوما. هل هناك أكثر للطهر؟ نقول نعم، الطهر ما لا نهاية في أكثره، أما في أقله كم؟ 13 يوما. وإلى هذا ذهب الحنابلة وغيرهم. لحديث شريح كذلك، لحديث شريح كذلك. ووجه الدلالة منه، نعطيكم وجه الدلالة من حديث شريح الذي هو معلق في البخاري، ووجه الدلالة منه أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب في مجلس وقالت إني حظت 3 حيض في شهر، 3 حيض في شهر واحد. فقال علي بن أبي طالب: يا شريح اقضي بينهما. هي تريد الآن أن تفتك من مسألة ماذا؟ العدة. واضح؟ فقالت، لأن المرأة مطلقة فهذه عليها عدة، إذا حاضت 3 حيض طهرت، فقالت: حفظت في شهر 3 حيض. فماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال له: اقضي بينهما يا شريح. قال: اقضي بينهما يا أمير المؤمنين وأنت هنا؟ ما أستطيع. فقال له: اقضي. فقضى إن أتت ببينة من أهلها أنها قد وقع منها ذلك فهو كذلك. واضح؟ فدل هذا على أنه قد تحيض المرأة 3 حيض في شهر. ما هو وجه الدلالة من هذا الأثر الذي قد سقناه لكم؟ ووجه الدلالة منه أنها حاضت في اليوم الأول. ووجه الدلالة منه أنها حاضت في اليوم الأول، معنا الآن شهر 30 يوم، حاضت في اليوم الأول. واضح؟ ثم طهرت 13 يوما، كم صار الآن؟ 14 يوم. حاضت في اليوم الأول ثم طهرت 13 يوما، ففي اليوم 15 دخلت في حيضتها الثانية. في اليوم 15 دخلت في حيضتها الثانية، وطهرت في اليوم 16. واضح إلى هنا؟ في اليوم 16 طهرت، واستمر الطهر، قلنا وطهرت في اليوم 16 واستمر الطهر 13 يوما، استمر 13 يوما. في اليوم 29 قلنا، احنا قلنا هنا استمر الطهر مش طهرت، هي الآن في الطهر. في اليوم 29 دخلت في الحيضة الثالثة. إذن 3 حيض في شهر. واضح؟ اليوم الأول حاضت 13 يوم، في اليوم 15 حاضت. واضح؟ لأن 14 ماذا قلنا؟ طهرت. في اليوم 16 دخلت في الحيضة الثانية، واستمر بها الطهر في اليوم 17، من اليوم 17 بدأ فيها الطهر، استمر بها 13 يوم. في اليوم 29 دخلت في الحيضة الثالثة. إذن أين وجه الدلالة من الحديث أو الأثر؟ الطهر كم؟ 13، هذا أقل الطهر، هذا وجه الدلالة. وأخذنا منه وجه الدلالة أكثر الحيض، كم أكثر الحيض؟ 15 يوما، لأن هذا يقابل حديث شريح. إذن بهذا أخذنا أن أقل الطهر كم؟ 13 يوما. فوجود 3 حيض في شهر، فوجود 3 حيض في شهر دليل على أن 13، دليل على أن 13 طهر صحيح، طهر صحيح. وهو قول صحابي اشتهر لا يعلم له مخالف، قول من؟ قول علي بن أبي طالب، لأن علي قد أقره. واضح؟ وقول شريح، لكن علي قد أقره وهو في المجلس. إذن هو قول صحابي لا يعلم له مخالف كما قال العلماء. إلى هنا واضح؟ والنساء انقسمنا إلى ثلاثة: مبتدئة كما تذكر، من يذكر؟ أحسن، هذه ثلاثة: مبتدئة أو معتادة أو امرأة محيرة التي حيرت العلماء كما بينا لكم، أو تحيرت في نفسها. المبتدئة هي التي يأتيها الحيض من أول وهلة، هذه مبتدئة. إذا طبقت هذه القواعد التي قد بيناها من ألوان الدم وأكثر الحيض وأقل الحيض وأكثر الطهر وأقل الطهر، علمت المسألة، لأنها ستأتيك تقول لك حفظت مبتدئة، تقول يا شيخ أنا الآن حفظت أول حيضة وهذه الحيضة حفظتها نصف يوم، الآن تبدأ أنت تطبق. نحن قلنا أن أقل الحيض كم؟ لا أحد لأقله، إذن هي حائض، لكن لو قلنا يوم وليلة ما تعتبر حائض، واضح؟ هذه مبتدئة. أيضا جاءتك هذه المبتدئة تقول أنا يا شيخ أول ما حفظ إلى الآن الدم مستمر، كم استمر معك؟ أنا في اليوم العاشر. لا، ظلي كما أنت، استمري، لأننا قلنا أكثر الحيض كم؟ 15، ثم استمر أتتك بعد 15 قالت الدم ما زال مستمر، إذن الآن اعتبري هذا استحاضة وابدأي احسبي من جديد لمسألة الحيض، وارجعي إلى أقرب النساء، واضح؟ الثانية المعتادة تقول يا شيخ أنا أتيت وأنا كل مرة يأتيني الحيض في كل شهر 7 أيام وهذا الشهر استمر بالدم، تقول لها أنت إذن في حكم المعتادة، إذن أنت بعد 7 أيام يعتبر هذا استحاضة، واضح؟ ثم أتتك المرة الثانية والثالثة والرابعة، إذا أتتك بعد المرة الثالثة وقالت استمر الدم بي 8 أيام تعتبر عادتها كم؟ 8 أيام، تنتقل من 7 إلى 8، ويجوز أن تنتقل من الأكثر إلى الأدنى. متى هذا؟ أتتك المرة الأولى قالت أنا كنت أعتاد 7 أيام، نقول بعد 7 أيام يعتبر استحاضة. بعد شهر أتتك قالت أنا الدم استمر بي الشهر الماضي 8 أيام وأنت قلت اليوم الثاني يعتبر استحاضة والشهر هذا كذلك استمر 8 أيام، تقول كذلك استحاضة. أتتك في الشهر الثالث تقول أنا استمر بي الدم 8 أيام، تقول إذن أنت حيضتك 8 أيام، احسبي من هذا الشهر أنها 8 أيام مستمرة. أتتك امرأة أخرى قالت أنا حيضتي 7 أيام معتادة لكن في الشهر هذا انقطع عني في 3 أيام، ماذا يعتبر؟ يعتبر هذا حيض وما بعده طهر، واضح؟ لأن الدم قد انقطع، وعلى ذلك التفصيل تعرف. المتحيرة هي التي قد تحيرت وحيرت العلماء، التي قد دخل عليها الدم ولا تعرف ماذا تفعل، هذا الدم قد حيرها، هو دم حيض ودم استحاضة، فهنا ترجع إلى أغلب عادة نسائها، واضح؟ فكم تحيض؟ 7 أيام، إذن احسبي 7 أيام. اللون إذا كنت تفرقي بالألوان فهذا لون حيض، قالت نعم أنا أعرف لون الحيض، إذن إذا بدأ هذا اللون امسكي وانظري إلى متى ينتهي ثم بعد ذلك يعتبر استحاضة، وعلى ذلك فقس في مسائل التفصيل، ولا نريد أيضا أن نكثر حتى لا نخرج. قال
وإنما يرجع فيه إلى العادة.
ما معنى يرجع فيه إلى العادة؟ يعني يرجع في الحيض للمرأة المعتادة إلى من؟ ترجع إلى عادتها. فإن كانت تحيض 6 أيام دائما أو 7 دائما أو 9 دائما أو غير ذلك، فإنها تمسك عن الصلاة في عادتها، واضح ولا لا؟ تمسك عن الصلاة في عادتها، وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله. والزيادة على مدتها ماذا يعتبر؟ استحاضة وليس بحيض. ما الدليل على ذلك؟ وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها، لحديث أم سلمة أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، يعني من شدة ما ينزل بها من الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن. من هذه المرأة؟ إذن هذه من أي قسم النساء؟ المبتدئة المتحيرة؟ لا، هي في قسم المعتادة، لأن قال تنتظر بقدر ما كانت تحيض وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة أي في هذه المدة هذه المعتادة، ثم لتغتسل ولتستنفر ولتستثفر ولتستثفر أي تشد أي تشد خرقة على فرجها أي بعد هذا الحيض، لأن الدم سيستمر بها، فتضع خرقة على فرجها ثم لتصلي أي حتى لو نزل بها الدم، لأن هذا دم استحاضة، وهذا الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي، وسيأتي هذا البحث في بحث المستحاضة. ثم قال واضح، والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، هذا النفاس، والنساء تعلم هذا بعد الولادة ينزل الدم، هل له أقل؟ ما هي مدة أقل النفاس؟ لا توجد له أقل، واضح؟ لا حد لأقل النفاس، فلو أن هذه المرأة ولدت هذه الساعة ثم توقف بها الدم ولم ينزل قلنا لها طهورتي، واضح؟ لكن ما هو حد أو أكثر حد للنفاس؟ وأكثره 40 يوما، هذا أكثر النفاس، أما بعد 40 فإنه ليس بنفاس، إما أن يكون حيض وإما أن يكون استحاضة.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قال كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما،
هذا الشاهد، تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ تجلس 40 يوما، إذن هذا أكثر النفاس ولا حد لأقله، لا حد لأقله.
ومتى رأت
ايش؟ لا يوجد نص في ايش؟ اي نعم الغيب. اقرأ.
ومتى رأت الطهر قبل 40 اغتسلت وطهرت، وإن استمر الدم بعد 40 اغتسلت في 48 وطهرت.
واضح؟ ومتى رأت الطهر قبل 40 اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد 40 اغتسلت لتمام 40 وطهرت. امرأة نزل بها دم النفاس بعد الولادة، في اليوم 15 توقف الدم، نقول لها قد طهرت اغتسلي وصلي. في اليوم 20 نزل بها الدم مرة أخرى، ماذا نقول لها؟ امسكي عن الصلاة، لأن هذا دم نفاس حتى تقضي 40، فلو وقف في هذه الفترات تصلي لأنها قد طهرت، لو عاد عليها الدم يعتبر دم نفاس تمسك عن الصلاة. واكتبوا، قلت إذا توقف الدم قبل 40 يوم أو أيام ثم عاد الدم مرة أخرى قبل أن تكمل 40 فإنها تقف عن الصلاة، فإنها تقف عن الصلاة. إلى هنا واضح؟ قلنا إذا توقف الدم قبل 40 يوم أو أيام ثم عاد الدم مرة أخرى قبل أن تكمل 40 فإنها تقف عن الصلاة حتى تكمل 40، واضح؟ وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كما في شرح العمدة، كما في شرح العمدة في المجلد الأول في 22 و500، والطهر الذي بين النفاس صحيح، واضح؟ الطهر الذي كان بين النفاس يعتبر هذا طهر صحيح وليس عليها شيء. ثم قال المصنف، إلى هنا واضح هذه المسألة واضحة؟ أظن واضحة، راجعوها إن شاء الله تضبطوا هذا الباب، لكن طبعا هنتكلم للفتح بما هو أوسع وأكثر.
ما يحرم بالحيض والنفاس،
انتبه، هناك أمور تحرم بالحيض والنفاس، ما هي؟
يحرم عن الحائض والنساء ما يحرم عن الحيض،
وقال في الهامش انظر صاد 39 الصواب قلنا لكم في 38 ماذا يحرم عليها؟ الصلاة والطواف. الصلاة والطواف فقط. هل يحرم عليها قراءة القرآن؟ لا. هل يحرم عليها مس القرآن؟ لا. كل هذا مباح على أصله، لأن الأصل الإباحة، وهذا قد تكلمت عليه في الدروس الماضية وبينت هذه المسألة بالتفصيل.
وتزيد عليه تحريم أولا الصوم.
واضح؟ المحدث يجوز له الصوم، أما هنا أمر زائد على الحائض والنفساء. ما هو؟ الصوم. لا يجوز للحائض أن تصوم، يحرم عليها أن تصوم.
وتقضيه إذا طهرت،
أي يجب عليها أن تقضي بعد الطهر. واضح؟ تقضيه إذا طهرت، بخلاف الصلاة فإنها لا تقضي.
عن معاذ قال: سألت عائشة فقلت: ما بال العالم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنطر بقضاء الصوم ولا نطر بقضاء الصلاة.
واضح؟ إذن الصوم يحرم عليها أن تصوم ويحرم عليها أن تصلي، لكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا بإجماع العلماء، إلا الشيعة قد شذوا في هذه المسألة، أو الخوارج شذوا في هذه المسألة، ولا عبرة بشذوذهم، ولا عبرة بشذوذهم. ولا يجوز لها أن تصوم، وإن صامت وهي تعلم بالحكم، قال بعض أهل العلم: إن استحلت كفرت. كفرت إن استحلت وهي تعلم أن هذا حرام وقالت: لا أصوم. تتعبد في دين الله، كل من استحل ما حرم الله فهو كافر. أما إذا كانت لجهل فإنها يبين لها وينكر عليها أشد الإنكار.
ثانيا الوقت في الفرج.
يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في فرجها، في موضع الدم، أي موضع الفرج. واضح؟ في موضع الفرج. أما المباشرة فهي جائزة، والمباشرة تختلف عن الجماع.
لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض،
قل هو عن المحيض، أي الدم، عن دم الحيض.
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض، وليس المقصود فيه في زمان الحيض. الصحيح أن المراد به فاعتزلوا النساء ليس في زمن الحيض كما قال بعض العلم، لا، إنما المقصود به فاعتزلوا النساء في مكان الحيض وهو الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة وهي حائض، فلو كان المراد به الزمن لقال لما باشرها، فدل هذا على أن المراد هنا ليس زمن الحيض، إنما هو اسم المكان وليس اسم الزمان. واضح ولا لا؟ المراد به اسم المكان، أي اسم مكان الحيض، وليس المراد به اسم زمان الحيض. واضح الصورة، وهذا قد فصلته أيضا في فتح الباري. خطأ إيش؟ ما في إشكال. يلا اقرأ.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. إلا الجماع فإنه يحرم عليك أن تأتي هذه الزوجة وهي حائض في فرجها. أما هل يجوز لك أن تباشرها؟ يجوز لك أن تباشرها، والمباشرة هي إلصاق الجسد بالجسد. واضح؟ لكن بشرط أن لا يقع في الفرج. واضح ولا لا؟ انتبهوا، لأن المسألة ليست بالهينة. من أتى حائضا قد أوقع نفسه في مهلكة. اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي بعد قول الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: ولو اعتقد مسلم شلة جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا.
واضح؟ كل من اعتقد حل أمر قد حرمه الله فهو كافر بإجماع العلماء، كما بينت لكم فيه أن المرأة إذا صلت أو صامت وهي تعلم أن هذا محرم. قال: لو اعتقد مسلم حل جماع من الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، لو اعتقد حل هذا الأمر.
ولو فعله إنسان
فعله إنسان لكن ما يعتقد الحل، أخذته نفسه ويعلم أنه حرام ولكن غلبته نفسه وغلبه شيطانه فوقع على زوجته في فرجها وهي حائض، وهي حائض، فماذا حكمه؟ اسمعوا الآن.
فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة،
لأن هذه قد وردت فيها النصوص: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومعروف أن الإكراه يرفع عن الإنسان التكليف والحكم، فهنا إذا فعله ما يدري أن هذه المرأة حائض، لكن أنا أستغرب أن المرأة تدري بنفسها أنها حائض كيف تسكت، أو جاهلا بتحريمه، هي جاهلة وهو جاهل فوقع على زوجته، فالجاهل يعلم لكن لا يعذر بجهله إذا كان في بلدة يستطيع أن يسأل، أو مكرها، أكره على الجماع، أكره على الجماع بأن جاءته زوجته ووضعت على رأسه المسدس، مش السكين، السكين ما تصلح يستطيع أن يضربها، فقالت إما أن تجامع في الحيض وإما أن تقتل، فماذا يفعل الزوج؟ ماذا تفعل؟ أكيد ستقع، بل بعضهم سيقول سأقع بدون سلاح، فهنا هي آثمة، أما هو فهو مكره وليس عليه شيء، ثم لما ينتهي وترمي المسدس يأخذها ويضربها أشد الضرب ويحبسها، واضح؟
وإن وضعها عاملا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة.
ولا شك أنها كبيرة، لا شك أن من أتى زوجته وهي حائض وقع في أمر كبير، لو اعتقد حله كفر، ولو لم يعتقد الحل ولكن كما قلت لكم أخذته نفسه فهنا قد وقع في كبيرة. والعجيب كيف الرجل يأتي إلى زوجته وهي حائض ومعلوم ما هو دم الحيض لدى الرجال والنساء،
وتجب
طبعا المتزوجين، أما غير المتزوجين ما يعني،
وتجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان،
وتجب عليه التوبة، أما الكفارة ففيها قولان كما سيأتي.
قلت والقول الراجح وجوب الكفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار،
واضح؟ من أتى امرأته وهي حائض ماذا يفعل؟ يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار.
والتخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره، لما روي عن ابن عباس موقوفا إن أصابها في حول الدم تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار،
واضح؟ هذا تفريق من ابن عباس رضي الله عنه، إن أصابها في فور الدم فتصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار، والدينار ما يعادل تقريبا 4 جرام من الذهب أو زيادة قليلة. وكذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم